إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، آمنوا بالله واتقوه حق تقاته، فإن ذلك هو سبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا قد أخبر عباده في كتابه العزيز عن غاية خلقهم وحكمة وجودهم، ومن ذلك قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله تعالى وطاعته والاستقامة على توحيده والاستمرار في العبادات والطاعات وشكره سبحانه هو السبيل الذي ارتضاه رب العالمين. وقد تأذن ربنا سبحانه ووعد، وهو صادق الوعد تبارك وتعالى، أن كل من استقام على طاعته واستمر في عبادته فإن له حسن العقبى في الدنيا والآخرة. وقد حفل القرآن العزيز بتعظيم أهل الطاعات وبوعدهم الوعد الكريم، ومما يدل على هذا قول الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقوله سبحانه في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنه قوله سبحانه في سورة النور: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومنه قوله سبحانه في سورة الأحزاب: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومنه قوله سبحانه في سورة الفتح: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. فالطاعة ميدان خير وموئل فوز وربح في الدنيا والآخرة. ونعيش وإياكم في ظلال آية كريمة ينبغي أن تكون على حضور من كل واحد منا في كل لحظة وحين حتى يبادر إليها، وهي قوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا يدعونا لأن نستحضر الدعوة القرآنية التي ندعو بها في صلواتنا كل يوم أكثر من 17 مرة. فنحن إذا قرأنا الفاتحة في صلواتنا المفروضة وفيها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأنت يا عبد الله ينبغي أن تكون نفسك متطلعة إلى هذا الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم. هؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآية من سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هؤلاء هم أهل النعمة العظمى، وهم أهل أعلى الدرجات بموعود رب العالمين. من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وأنت تدعو صراط الذين أنعمت عليهم لتبلغ درجتهم، وبابك إلى هذا وبابك إلى هذه الدرجة هي ما جاء من الشرط في أول الآية: ومن يطع الله والرسول. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: يعني بذلك جل ثناؤه ومن يطع الله والرسول بالتسليم لأمرهما وإخلاص الرضا بحكمهما والانتهاء إلى أمرهما والانزجار عما نهيا عنه من معصية الله، فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته في الدنيا من أنبيائه وفي الآخرة إذا دخل الجنة. فهذا وعد من رب كريم، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا وعد من رب كريم ينبغي أن يكون حاضرا عندك يا عبد الله. إذا تنافس الناس في أمور الدنيا على أنحاء شتى، فلتكن منافستك في طاعة الله تعالى، لأن الناس الذين تنافسوا في أمور الدنيا ليحصلوها فسيحصلون ما قسم لهم من أمور الدنيا إن كانت هي مبتغاهم ولا حظ لهم في الآخرة. أما إذا نافست في الطاعات فإن الطاعات ستجيب لك ما أرادوه من الدنيا، وأعظم من ذلك ما لك عند الله تعالى في الآخرة من الفوز العظيم، فقد فاز فوزا عظيما. وفي هذا السياق ودلالة هذه الآية ودلالة ما في هذه الآية الكريمة من الطاعة، ينبغي أن نتأمل أن الطاعة ليست فيما يسبق إلى أذهان كثير من الناس بأنها صلوات وزكاة وصيام من مثل هذه العبادات العظيمة فحسب، بل إن الطاعة تشمل كل شيء أمر الله تعالى به، كما أنها تشمل طاعة الله فيما نهى عنه. ولذا قال العلماء في بيان مفهوم الطاعة ومدلولها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك إذا صحت نيتك يا عبد الله في ابتغاء ما في هذه الدنيا من الأمور الحياتية العادية، إذا صحت نيتك كانت لك طاعة وقربة عند الله. فأنت إذا صليت فهذه عبادة عظيمة، وهكذا توكلك على الله وحسن ظنك به وإنابتك إليه، وهكذا ما يكون من الأمور الحياتية التي فيها زيارة من تحب وزيارة الأرحام، وفيها أيضا العمل الذي تجلب به القوت وتسعى به على نفسك ومن تعولهم، فهذا من الطاعات. ولذلك لما مر شاب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متوجها لشيء من أعماله إما لاحتطاب أو غير ذلك، قالوا: ما أحسن هذا، لما رأوا ما عنده من قوة الجسم والنشاط، قالوا: ما أحسن هذا لو كان في سبيل الله. يقول الصحابة: لو أن هذا الجهد وهذا النشاط وهذه العضلات التي يشاهدونها من هذا الشاب كانت قتالا في سبيل الله لكان حسنا. فينتقل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المفهوم المجرد والأوحد إلى مفهوم أشمل، فقال: إن كان خرج يسعى على أبوين كبيرين فهو كالمقاتل أو قال كالمجاهد في سبيل الله. فتأملوا إلى اتساع مفهوم الطاعة والجهاد وما يكون فيه رضا الرحمن تبارك وتعالى. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ليلفت الأنظار إلى أمر أوسع حينما قال: وفي بضع أحدكم صدقة. يقول: إن الإنسان إذا أتى ما يكون من شهوته وغريزته التي جبل عليها وتعاطى هذا بما أحل الله مع زوجه، يقول في هذا صدقة وفيه حسنات ينالها. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ يقولون: هذا أمر إنما يتعاطاه الإنسان لنفسه وغريزته وشهوته، فكيف يكون له فيه الأجر؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام مبينا ميزان العدل الرباني والرحمة الإلهية والإحسان من ربنا تبارك وتعالى، قال لهم: أرأيتم لو وضع هذا في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال. وهكذا أيضا يمتد هذا المفهوم الشامل، ليقول عليه الصلاة والسلام في أن الطاعة يشمل الأمور التي يفعلها الإنسان من منطلق الوجوب الاجتماعي عليه، من مثل سعيه على أهله أهل بيته. قال: حتى اللقمة يضعها في في امرأته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن سعي الإنسان لتوفير لقمة العيش لأهل داره هذا مما يؤجر عليه. فحري بالمؤمن أن يكون متحريا النية الصالحة في كل ما يأتي ويذر. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ما هو الحد الذي إذا بلغه الإنسان كان مع هؤلاء الذين وعد الله تعالى أن يكون معهم؟ هل هي طاعة في يوم محدد، أو طاعات محددة، أو طاعة واحدة؟ يقول بعض العلماء: قد يوهم هذا النص من يطع الله والرسول الاكتفاء بالطاعة الواحدة، لأن اللفظ الدال على الصفة يكفي في العمل به في جانب الثبوت حصول ذلك المسمى مرة واحدة. لكن العلماء يبينون الحق في هذا الأمر، كما قال بعضهم: إنه لا بد من حمل هذا على غير ظاهره، وأن تحمل الطاعة على فعل المأمورات وترك جميع المنهيات، إذ لو حملناه على الطاعة الواحدة لدخل في ذلك الفساق والكفار، لأنهم قد يأتون بالطاعة الواحدة. ولذلك كما يقول بعض العلماء مستندين على ما ثبت في أصول الفقه، أن الحكم المذكور عقيب الصفة مشعر بكون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف. فإذا ثبت هذا فإن قوله تعالى: ومن يطع الله، أي ومن يطع الله في كونه إلها، وطاعة الله سبحانه في كونه إلها تقتضي معرفته وتوحيده والإقرار بجلاله وعزته وكبريائه وعظمته. فصارت هذه الآية تنبيها على أمرين عظيمين من أحوال المعاد. الأول وهو منشأ جميع السعادات يوم القيامة، وذلك بما يكون من توحيد الله تعالى والإقرار بالعبودية له سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ما يكون من ثمرة هذا الأمر التي وعد الله تعالى بها، أن من وحده واستقام على توحيده فإنه ينجو من النار ولا بد، كما يدل عليه قول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذا يقتضي أن من وحد الله فإن مآله إلى جنة الله وإن أصابه ما أصابه قبل هذا كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يطع الله والرسول أي من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه عنه الله ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ولذلك أثنى الله على هذه الصحبة وهذا المآل فقال سبحانه وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم أحسن من يرافقهم الإنسان ويكون إلى مآلهم. ولذلك تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار المآل إليهم، وهم الذين عظم الله مكانتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمهم مكانة. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه التي قبض فيها فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير. وفي الرواية الأخرى فعلمت أنه لا يختارنا. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، ثم قضى عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وفي سبب نزول هذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا؟ قال يا نبي الله شيء فكرت فيه. قال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. تأملوا أيها الإخوة إلى هذه الأمنية الكريمة التي تمناها هذا الصحابي والصحابة عموما، ويتمناها المؤمنون الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يأتي من أمتي أقوام يود أحدهم لو أنه رآني بأهله وماله، لو أنه فقد كل شيء من أهل ومال فيخير بين هذا وبين رؤيتي لتمنى رؤيتي، وذلك الشوق إلى رسول الله. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي بشيء، ثم جاء جبريل بالوحي من الله بهذه الآية الكريمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وبشره، وهي بشارة أيها الإخوة لكل المؤمنين جميعا. وهذا الأثر المرسل كما يقول ابن كثير رحمه الله هو أحسن ما ورد سندا في بيان سبب نزول هذه الآية. وأنت يا عبد الله أي شوق يحدوك لأن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالأشواق محركة للإنسان وباعثة له على أن يبلغ ما اشتهاه وما ابتغاه وتمناه. ومن البشائر التي تبلغ الإنسان هذه المنزلة مع النبيين والصديقين والشهداء في الآخرة ما جاء من الأحاديث التي تبين فضل بعض الأعمال المبلغة لهذه المنزلة. ومن ذلك ما روي في جامع الترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. يقول ابن كثير: وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. فتفقد قلبك يا عبد الله وتأمل في محابك من تحب، فأنت ستكون معه يوم القيامة. إن كان قلبك متعلقا بحب الصالحين وأهل الخير وأعظمهم ومقدمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت مع هؤلاء الذين أحببتهم ومع سيدهم ومقدمهم. وإن كان قلبك يميل إلى حب غير هؤلاء ممن يبارزون الله بالعصيان فتدارك نفسك، فالمرء مع من أحب يوم القيامة. وقد قال ربنا: وإذا النفوس زوجت يوم القيامة يحشر كل نظير مع نظيره وكل محبوب مع من أحبه. فحري بالمؤمن أن يكون عنده هذا التأمل في دلالة هذه الآية الكريمة، فهذا فضل من الله من عنده ومن رحمته سبحانه الذي ينبغي أن يكون الإنسان مبادرا إليه شدة المبادرة. وها هنا ينبه العلماء إلى أن هذا الوعد بكون من أطاع الله ورسوله فهو مع هؤلاء المقدمين من الأنبياء والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين، قال العلماء: هذا لا يعني أنهم يكونون في درجة واحدة، وإنما هم كما يقول العلامة ابن عطية الأندلسي أنهم في دار واحدة ومتنعم واحد، وكل من فيها قد رزق الرضا بحاله وذهب عنه أنه يعتقد أنه مفضول. ولذلك كما يقول رحمه الله: قد علمنا من الشريعة أن أهل الجنة تختلف مراتبهم على قدر أعمالهم وعلى قدر فضل الله على من شاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا وعد ربنا سبحانه وقوله تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. هذا قوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. قال العلماء إن هذه الآية الكريمة من سورة النساء هي تفسير للآية من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهي المراد كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم الرفيق الأعلى. وينبه العلماء هاهنا إلى أن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية ومن يطع الله والرسول هو تشريف لجنابه الكريم، وإلا فإن طاعة الله سبحانه وتعالى هي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول آمر بطاعة الله، لكنه ذكر هاهنا تشريفا لقدره عليه الصلاة والسلام، وتنويها باسمه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا على نحو ما جاء في قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا كله تشريف وتعظيم وإجلال لهذا النبي الكريم، وأن ما جاء به إنما هو من رب العالمين. وهو رد على أولئك الذين يقولون إنما يكفينا القرآن ونستغني عن السنة. فهؤلاء في الحقيقة كافرون بالقرآن، لأن الله قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهم يقولون: لا نطيع رسول الله. هذا مقتضى ردهم لسنته الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذه الآية الكريمة مما ينبغي تأمله وتدبره والسعي لأن يبلغ الإنسان مبلغ هذه الدرجة. فهذه الدنيا على ما نشاهد تتصرم فيها الأعمار وتنقضي فيها الأيام والأعوام حتى يواجه الإنسان مصيره الذي سيصل إليه كل حي من المخلوقين، وهو الموت. ولو كان الموت هو النهاية لكان الأمر كما قال علي رضي الله عنه: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. فينبغي للإنسان أن يخطط لهذه الدار الآخرة الباقية بقاء سرمديا أبديا. أما أن يتعلق قلبه بهذه الدنيا وتكون هي منتهى أمله وطموحه فذلك خسار عظيم. والله يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أعاذنا الله من كل هذا. وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم الإكثار من الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فينبغي ألا ينقضي هذا اليوم يا عبد الله إلا وأنت من المكثرين بالمئين والألوف في الصلاة على هذا النبي الكريم. فإنك إن فعلت ذلك نلت خيرا عظيما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: في من أكثر من الصلاة عليه إذن تكفى حاجتك وإذن تكفى همك وتقضى حاجتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا في بلادنا الإيمان والأمن والاستقرار وصلاح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم دلهم على كل خير وأعذهم من كل شر. اللهم اجعلهم رحمة على رعيتهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ولا لهم في هذا المقام هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث عبادك وبهائمك وبلدك الميت. اللهم أغث عبادك وبهائمك وبلدك الميت. اللهم أغث عبادك وبهائمك وبلدك الميت. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالخيرات والأمطار، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.